أهلا وسهلا فيكم بحلقة السادسة من حلقات ريادي محلي. اليوم معانا حسام حمو، حسام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طماطم، الناشر الأول لألعاب الموبايل باللغة العربية في الشرق الأوسط. حسام أهلا وسهلا فيك بالبودكاست.
صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صحيناك اليوم بكير.
عن جد صحيتنا بكير، وبدي أحكي وأخيرا إنه زبط تكون معانا اليوم.
اخيرا صراحه إلنا زمان بنحاول نحضرها بس ما زبطت.
عن جد انا بعرف انك كنت كثير مشغول هذيك السنه، فقلت باول سنه خليني الحقك، وخليتها نصحى على 9 عشان برنامجك، بس اي ابريشيت ذات
ابسولوتلي.
حسام، بما انه صحينا بلشنا تصوير على 9، في إشي عملته قبل؟ انت مورنينج بيرسون ولا؟
صراحه ما عمري كنت مورنينج بيرسون، بس مع الاولاد تغيرت الحياه كلياتها. فعندي الصبح بيكون روتين تصحيه الاولاد و وتلبيس عنود وتحضيرها للمدرسة ومعركة الصباحية هاي كل يوم، فخلص صارت الحياة انه صباحي.
أوكي.
دينا مرتي ما بتتفق على هاي النظرية، بتعتبر انها هي اللي بتصحى مش انا اللي بصحى، بس يعني بنحاول.
انت حابب تغير اللايف ستايل انه يزبط هلا مع الحياة الجديدة.
بالضبط بالضبط.
رهيب. طب حسام، خلينا اول شيء نبلش تحكي لنا عن رحلتك الرياديه، كيف وصلت لشركه طماطم. هلا احنا بنعرف انك اسست اكثر من شركه، منها fire.com وwizards productions، سكرت لاسباب هلا بنعرفها، وهلا وصلت لمرحله طماطم. خلينا نحكي بهذا الموضوع.
سو انا تخرجت من الجامعه سنه 2005، كنت دارس كمبيوتر ساينس وكنت حابب اعمل شركتي الخاصه، فما عرفت كيف ابلش، فاشتغلت بشركه لحسن حظي صراحه انها كانت شركه ريادية ناشئة، كان فيها يعني موظفين وأنا كنت الموظف الثالث. فصراحة تعلمت كثير، لأنه لما الشخص بيشتغل بشركة ناشئة بيشوف كيف الشركات بتنبنى، غير لما الواحد يشتغل بكوربريت كثير كبيرة فيها ستركتشر وفيها نظام وفيها ترتيب معين. فبلشت أشوف هم إيش عم بيحاولوا يعملوا. هم كانوا عم بيحاولوا يبنوا بورتال عربي زي ياهو بهذاك الوقت، أو أقرب لمكتوب بهذاك الوقت. فشفتهم كيف بيعملوا فند ريزينج، شفتهم كيف بيبنوا البرودكت، شفتهم كيف بيعينوا، فكتير تعلمت صراحة. فتحمست بعديها أني أسس مشروعي الخاص، فعملت ويب سايت اسمه fire.com أنا وصاحبي.
إيش كان السبب الهام ورا الاسم؟
صراحة أنا دائما كنت مقتنع بأنه الأسماء هاي لازم أسماء تكون الناس تتذكرها. وبهذاك الوقت برضو كانت الفكرة أنه كيف ممكن يكون الاسم سهل الحفظ والتذكر وقصير، فكثير كان مفيد. أسسنا هذا المشروع وكان الهدف منه أنه يكون زي هاي فايف وماي سبيس للناس اللي بتعرف هاي فايف وماي سبيس، بس هو موجود كان قبل ما يكون فيسبوك موجود، لأنه فيسبوك يعني انتشر بال2007، وهذا الحكي اللي اشتغلنا عليه بال2006. بال2007 تعرفنا على مكتوب.com، على سميح طوقان وحسام خوري، وقرروا انهم they want to acquire هاي الشركه منا، فاشتروا منا فايع وانتقلنا احنا لجوا مكتوب، وصرنا نحاول نطور شركه مكتوب بحيث انها تصير مور سوشيال او تنتقل لعالم الويب 2.0 وتصير مور يوزر جنريتد كونتنت فيها اكثر. بنفس هاي السنة كنا مقدمين على مسابقة اسمها جائزة الملكة رانيا للريادة، ففزنا في المركز الأول على مستوى المملكة. بعدين كان في عنا مسابقة في تايوان طلعنا عليها وفزنا برضو فيها، فيعني كانت سنة نجاحات الحمد لله متواصلة. وقعدت تقريبا في مكتوب لمدة سنتين وشوي، بعدين رجعت الحماس لأنه بدي أعمل إشي من أول وجديد، رجعت جدد، بس هاي المرة كان أقرب للجيمينج. ومن البداية كانت الفكرة أنه المحتوى العربي بالنسبة لي هو الإشي اللي بشدني، لأنه اللغة العربية هي رابع أكبر لغة محكية في العالم، ولكن ما في محتوى كافي على الإنترنت باللغة العربية، فكيف ممكن نطور إشي للمستخدمين العرب؟ وطبعا لأنه الكومبيتيشن أو المنافسة بتكون أقل في هذا الماركت، فشفنا الفرصة في العالم الألعاب. أحد الأسباب الرئيسية إنه إحنا بنشتغل في شركة مكتوب كنا عم نشوف لعبة كثير مشهورة اسمها ترافيون، لعبة كثير بسيطة، لعبة استراتيجية بتلتعب على الإنترنت، ما فيها جرافيكس ما فيها إشي، بس فيها مدينة وأنت عندك مدينة وأنا عندي مدينة وعندنا جيوش، بس أنا بحكي إنه أنا بعت عليك جيش في 10,000 مقاتل، بس هو تكست يعني ما في إشي. بس الفكرة من وراها كانت كثير تنافسية، كومبتيتيف كثير، لأنه أنا ببعث جيش بيقضي على المدينة تبعتك وهكذا. فالناس كانت تحب هاي اللعبة كثير، بس الأهم إنها كانت الناس تدفع في الوطن العربي، وكانت اللغة العربية يعني الفيرجن العربية من هاي اللعبة، هي لعبة أصلاً ألمانية، الفيرجن العربية كانت أكبر من كل اللغات الثانية مجتمعة.
واو.
فأوف إحنا حسيت طب في إشي عم بصير في هذا العالم، أنا ما بعرف أي إشي عنه بس بدي أتعلم عنه، بلشنا ندرس ونتعلم ونقرأ ونشوف ونجرب ونلعب كل الألعاب المشابهة، وحسينا إنه في بزنس أوبورتونيتي، فقررنا نستقيل من شغلنا.
واو.
نأسس شركة اسمها ويزردز سنة 2009 وننطلق فيها، وظلت هاي الشركة قائمة لتقريبا سنة 2012. شفنا فيها نجاح كويس في البداية وشفنا أشياء كثير منيحة، بس ضعف التمويل وقلة الخبرة تبعتنا إحنا كفريق أدى بالأخير مع الأسف لفشل الشركة. ومن هذاك الوقت لليوم بلشت في شركة طماطم
دغري. كم بلشت طماطم بعد وزيت برودكشن؟
صراحة مش دغري، كان في عندي سنة كاملة من التحديات، لأنه الفشل صراحة صعب كثير، والتقبل الفشل من حواليك خصوصا من المستثمرين مش موجود عندنا بالثقافة تبعتنا. فلما سكرت الشركة وصرت أحكي مع المستثمرين اللي كانوا مستثمرين معانا إنه طب شو نعمل، خصوصا المستثمرين كان الوعود تبعتهم إنه إذا بتوصلوا أرقام معينة في ويزردز فالتمويل جاي، فما تركزوا على البروفيتابيليتي، ما تركزوا على إنكم تعملوا مصاري، ركزوا على الجروث وركزوا كتير على إنكم تخلصوا المشروع، المصاري بتيجي. خلصنا المشروع شفنا الجروث، مصاري ما إجت لأنه المستثمرين كانوا بالنسبة لهم وين البروفيت؟
صح.
طب أنتوا حكيتوا
لنا، أنتوا طلبتوا يعني.
بس مشكلة هاي الأشياء متغيرة جدا، يعني خلاص هم حرين بالأخير مصاريهم، وهم حرين كيف بدهم يستثمروهم، ولكن اللي بيكون دائما في النص هو ريادي الأعمال اللي بيثق بهذا الكلام، وبالأخير بيؤدي فيه إلى لازم يثق في نفسه أكثر. فبالتالي كانت فترة عصيبة جدا في حياتي اللي أنا كنت عم بحاول فيها أنقذ الشركة اللي هلا عم بتسكر، وأشوف الموظفين اللي دربناهم واشتغلنا معهم وقلنا مشتغل معهم 3-4 سنين واحد واحد بلش يستقيل، لأنه ما عندي القدرة ندفع لهم رواتب وما عندي قدرة أدفع راتب لحالي يعني، فبلش أصرف أنا من مصاري أنا والشركة تبعوني، لحد ما إحنا وصلنا لمرحلة إنه أنا بطل معي مصاري، وكل التحويش اللي حوشتها من أول يوم اشتغلت فيه لهذاك اليوم تبخرت تماما، فوصلت لنقطة الصفر زي أكني بلشت شغل اليوم كأول مرة في حياتي وأنا عمري 30 سنة في هذيك المرحلة. طب إنه طب بعدين، فصارت العناء أو الحوار الداخلي بيني وبين نفسي، هل أبلش إشي جديد؟ هل أدور على شغل؟ بدي مصدر دخل، يعني ضروري جدا يكون في عندي مصدر دخل. وهذا الحكي صراحة جدا صعب، كل مستثمر حكيت معه إنه نحيي الشركة كان إنه مستحيل. طب أي حدا بحكي معه أحكي له إنه في عنا فرصة في عالم الموبايل، لأنه كنا بنشتغل على الويب طول هاي السنين، طب لو دخلنا على عالم الموبايل مش ممكن نحقق نجاح؟ بحكي لك الجواب اللي كان عام من الكل إنه أنت جربت حظك في عالم الألعاب وما نجحت، خلص انسى،
روح
على إشي تاني، ممكن ندعمك لو بتفكر بإشي تاني بس ألعاب انسى الموضوع. فأظن يمكن السبب الرئيسي للنجاح أنا بالمعيار تبعي هو البرسيستنس، المثابرة، يمكن أهم من أي شيء تاني، أهم يمكن من السكيلز، أهم من الطموح، أهم من أي شيء، المثابرة. لأنه فعليا أنا يعني مش يعني ما مر علي يوم واحد قررت فيه إنه رح أنسحب وما أكمل، كل يوم كنت مقتنع إنه اليوم هو اليوم اللي رح تزبط فيه. وكنت أحكي مع المستثمرين، ومع الأسف يمكن ما عمري حكيت هاي الشغلة، بس بثقافتنا العربية الفشل أولا كثير سيء، ولكن أيضا المستثمرين ما بيحكوا لك لا. ليه؟ لأنه بيستحي منك، لأنه إحنا عندنا جزء من الثقافة المجاملة، فأنت بتروحي عند المستثمر بتحكي له بعمل 1-2-3-4، هو بيعتقد إنه الفكرة فاشلة، وما بده يستثمر
بس
هو.
بعطيك أمل بطريقة هيك
بس بحكي لك إنه اسمع اللي بتعمله رهيب وأنت رهيب وأنت عظيم وأنت ممتاز والإشي اللي بتعمله كتير. يمكن مش هذا هو الوقت، ارجع لي كمان شهرين فرجيني كمان هذا الهوب.
فشخص زيك بالنسبة له هاي أمل
طبعا
إنه في فرصة لسه.
خصوصا لما أنت الشخص بيكون يعني يتعلق بقشة بيكون هذا الكلام أنت عم بتفكر فيه إنه معناته أنا بروح على البيت بحط على الشيت بكتب جنب هذا الشخص إنه interested مهتم
potential صح صح،
لأنه هو حكالي إنه اسمع اللي بتعمله أنت رهيب ارجع لي كمان شهر أو ارجع لي كمان شهر. فأنت بتستني وبتصير تعدي الأيام وبترجع كمان شهر، هو أصلا ما تغير عليه إشي، هو بس حكاها. فهذا الحكي لما بتسمعيه من 20-30 شخص وبتكتبي على الليست إنه في عندي 30 شخص مهتم، معناته أوف رهيب، معناته أنا اللي بعمله ممتاز، فيخليك تضلك تكمل. فهذه يمكن شغلة نصيحة للمستثمرين العرب كمان، إنه ما في إشي عيب إنك تحكي إنه صراحة أنا غير مهتم في هذا المشروع، خلينا نحكي مع بعض كمان سنتين ونشوف من هون لوقتها فرج، بس أنا اليوم وبالفورسيبل فيوتشر بالأيام القادمة أنا غير مهتم، روح شوف غيري أنا لا خلص. زي اللي بده يروح يشتري شغلة من المحل بتخوته دائما إنه بلف وبرجع لك.
اه بالضبط، هاي ما رح ارجع خلص.
انا
طريقه ثانيه انه مش حابه شيء
انا يعني صح. فخلص احكي لا. هلا الاجانب لما كنت اتعامل معهم كانت بروتال، كانوا انه اللي بتعمله انت ما له مستقبل، اللي بتعمله انت مش كويس، انا ما بدي،
مع انه جدا بجرح بس بجرح. مفيد خلص بتعرف حالك
خلص كت اوف، بتروح على البيت زعلان بس يمكن احسن صراحه. يعني وقتها يمكن كنت انبسط اكثر على اللي بيحكوا لي
صح.
ارجع كمان شهر، بس اليوم لما بتطلع عليها بالعكس بحكي انه لا كتير كان احسن الناس اللي حكوا لي لا من الاول versus اللي كان يضلوا يمشي لي بالكلام.
اكيد. طب كيف قدرت بعد كل هاي التحديات بشركتك مع Wizards Productions ترجع تفتح كمان شركه؟ انه ما كنت بخطر ببالك انك اريح لك تشتغل بوظيفه وتحس بهذا الامان من ما ترجع بهاي الرحله كمان مره؟ كيف قدرت تقرر انه لا بدي أرجع أفتح كمان شركة؟
صراحة حاولت بهذاك الوقت يعني أتمتع بالواقعية، بحيث أنه كان عندي هدف رئيسي أنه أنا لازم يكون في عندي مصدر دخل يخليني أعيش، فبالتالي شو الحل؟ فقررت صراحة أن أشتغل على أكثر من جبهة بنفس الوقت، بدل ما أنه أكون حاطط كل التركيز تبعي باتجاه معين اللي هو تأسيس شركة جديدة. فما كان عندي مشكلة في ذاك الوقت أنه يا إما أسس شركة جديدة، يا إما أنضم لشركة ريادية قائمة، يا إما أدور على شغل. صراحة فتحت كل الطرق. كثير بشوف رياديين أعمال بيكونوا لا خلص هذه هي
صح،
فأنت بتكون تموت من الجوع
بس
بدي أروح بهذا
العناد شوي بيكون
فأنا حاولت أتجنب العناد، خصوصا لما كنت عم ضلني أشوف أنه المستثمرين ما عندهم نية للاستثمار. بس طرقت كل الأبواب، يعني حكيت يمكن مع 100 مستثمر عن جد، 100 على الأقل خلال فترة 6 أشهر يمكن. فصراحة كتير ناس ساعدوني في الانترودكشنز والتعريف على المستثمرين، وكتير بنفس الوقت برضو حكيت مع شركات مثلا في دبي في الخليج، حكيت مع شركات في أمريكا، تعرفت على ريكروتر دفعت له مصاري حتى يشوف لي كمان انه اذا بقدر نشوف شركات اشتغل فيها. شفت فما انه ما سكرت الباب في وجهي، ولكن صرت خلال هاي الفترة اقتنع اكثر واكثر انه انا مش مصمم لاني اقدر اشتغل بشركة versus اني انا راح اعمل مشروعي الخاص. يعني كل ما كنت أحكي مع شركات حابب أشتغل معهم، بتذكر هاي مقابلة عملتها يمكن أقرب مقابلة عملتها لأني ممكن كان كنت أتوظف فيها. فكان في شركة بالأردن أحبوني وحبوا أنهم يتعرفوا علي وبدهم يعملوا إشي، فعم بشرحوا لي أنهم هم عم ببنوا بروجكت جديد وبدهم إياني أنا أستلمه. حلو صراحة، مشروع رهيب وفخم وممتاز. فطلعنا مع بعض على كوفي شوب عشان نشرب كوفي ونتحدث في الموضوع، وانا طالع على المشوار بنيه اني انا بدي اشتغل معه راتب كويس وشيرز ممتاز. فبنص الكلام واحنا عم نحكي اكتشفت اني انا عم بحاول اشرح لهم عن مشروعي انا. فأنا عم بحاول، هم عم بيحكوا لي نسيت حالي وبلشت أشرح وأحكي ووجهت الحوار تبعهم باتجاه إنهم هم بدل ما يعملوا مشروعهم يستثمروا فيه. فبآخر الحوار هو بيحكي لي إنه اسمع، واضح واضح كثير إنك أنت يعني مش قادر تشيل الفكرة هاي من بالك والباشن تبعك بهذا الاتجاه، فإنه إحنا هاي القعدة تبعتنا ما لها أي داعي. فأنا إنه لا 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 استنى شوي، أنا
كنت جاي بنية إنه أخذ
أنا كنت بدي أشتغل، بس لما روحت يومها حسيت إنه بتعرف شغلة إنه أنا يعني بكذب على حالي، يعني ما بيزبط إنه أنا عم بحاول أحكي للناس إنه أنا بدي أساعدهم وأنا خلص. أنا
عندك فكرة براسك
خلص، هو قلبي هناك وبدي أعملها. فرجع المود البرسيستنس، رجع ورجعت إنه خلص you know what رح أعملها. وتعرفت على الكونسبت تبع إنه بدل ما أحكي مع مستثمرين خليني أحكي مع مسرعات أعمال أو business accelerators أو incubators، لأنه هادول الوحيدين اللي رح يفهموا علي. فبلشت أحكي مع كل مسرعات الأعمال في الريجن وفي العالم. أبعت تعرفت على ويب سايت اسمه Angel List وصار عليه كل الشركات، وصرت أعبي الفورمز وأبعت لحد ما تعرفت على 500 startups. ما بعرف، يمكن الحظ لعب دور، يمكن نصيب، يمكن أكتر من معيار. هو أنه كان في مجموعة من المستثمرين الأمريكان مدعوين يجوا زيارة على الأردن عن طريق جلالة الملك ومكتبه، ودعوهم على الأردن. واحد فيهم كان عنده شركة جيمز وبايعها لزينجا.
أوكي.
فإجا على عمان ورحنا وتعرفت عليه. كانت Oasis 500 أظن منظمة إيفنت لإلهم ودعوهم. تعرفت عليه، تعرفت على غيره، تعرفت على كل الناس. وطبعاً كجزء مني كواحد عم ببني شركته عم بحاول to pitch لهدول الناس إنه استثمروا معي بشركتي. ما كان في تجاوب كثير، بس اللهم صار عندي الكونتاكس والمعرفة تبعتهم. فلما تعرفت على 500 startups قررت أستعمل هاي المعارف كلياتها بإنهم يعملوا لي introductions ل 500 startups. فكل الفترة اللي الواحد بيحكي فيها إنه ضيعت كل هذه السنة وأنا أقابل بالرفض من المستثمرين اللي حاولت أتعرف عليهم من أول جديد، ترجع بتلف الأيام وبتكتشفي إنه لا، أنا استفدت منهم.
كان لها سبب،
لأني أنا تعرفت، رجعت بعت لكل هدول المستثمرين إنه اسمعوا، ما بدي تعطوني مصاري. الإشي الوحيد اللي بدي إياه منكم introduction email ل 500 startups. فليترلي 500 startups وصلهم يمكن 20 أو 30 إيميل خلال أسبوع من أشخاص من حول الكوكب
بيحكوا على نفس الشخص،
بيحكوا إنه لازم تتعرفوا على حسام حمو اللي عم بيعمل طماط. فهم جماعة 500
صار في attention،
قال لك مين هاد، إنه مين هاد اللي كل الناس عم. فأنا عملت growth hacking للطريقة اللي ممكن أوصل فيها.
صراحة that's very smart.
وصراحة هذا الإشي الوحيد اللي خلى 500 عمرهم ما استثمروا في العالم العربي، عمرهم ما استثمروا بالجيمينج،
واو،
عمرهم ما استثمروا بفاوندر عربي. فبالنسبة لهم كل هاي العوامل اجتمعت إنه مين هاد. فلما شافوا كل هاي الإيميلات جاي، الزلم اللي حكى معي منهم قال لي بدي أعرف مين أنت، يعني مين هذا الشخص اللي كل الناس عم ببعتوا عنه عادين. فعملت البرزنتيشن، بعتت وصورت فيديو وعملت وساويت، وصراحة كان شيء خارق إنهم انقبلت بالبروغرام بسنة 2013، وكنت أول شركة عربية بتدخل على هذا البروغرام. فروحت انتقلت على أمريكا وعشت هناك حوالي 6 أشهر بأسس فيها الشركة.
حسام يعني مش معقول صراحة القصة، إنه قديش كان عندك إصرار مش معقول إنه بدك هذا الشيء يتحقق. كنت متوقع بعديك الفترة إنه توصل لهذا النجاح اللي أنت فيه هلا، ولا عندك يعني مآمن بالفكرة ومش عارف أدي رح يكون نجاحها بديك المرحلة؟
صراحة يعني يمكن ما كان أسست الشركة لو كان ما كنت متوقع إنه هاي الشركة لازم تعمل نجاح ملحوظ، لأنه بالأخير طبيعة الشركات اللي إحنا منأسسها كرياديين أعمال في مجال التكنولوجيا مش بيزنسز صغيرة توصل لحد معين وخلص أنت بتكتفي، تعمل مثلا سوبر ماركت أو بتعمل محل أو بتعمل مطعم، هدفك يوصل لنجاح معين بعدين تقعد ترتاح، بصير يدر عليك دخل شهري. طبيعة البيزنسز تبعتنا لانها بتستقطب مستثمرين، معناته انت الفاليو تبعت الشركه تبعتك لازم تضلها تزيد سنه بعد سنه. وهذا الحكي بحط ضغط كثير كبير على الشخص انه ما في توقف، فانت مستمر 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 في تكبير هاي الشركه. فبالتاكيد، بس انا كنت كثير بطمح انه نوصل لشيء اسرع، انه يعني احقق نجاح اكبر بفتره زمنيه اسرع. ولكن اكتشفت انه في خبره لازم انا ابنيها كثير اكبر. وكمان المشكله الثانيه هو انه القطاع اللي انا داخل فيه، اللي انا ضليت persistent اني بدي ادخل فيه، هو قطاع صعب جدا. يعني الجيمينج بشكل عام مش محبذ كثير عند المستثمرين. يعني الشركات اللي كانت تانية معنا في البروجرام اللي بيشتغلوا مثلا ساس، اي كوميرس، فينتك، يعني they raised 10 أضعاف اللي احنا we raised، او كبروا شركاتهم 10 أضعاف، لانه المستثمرين فاهمين والاندستري فاهمه والماركت فاهم، فبالنسبه لهم خلص بدخل بضلوا داعس. انا لسه بدي افهم الناس. اضف الى ذلك انه مش بس الجيمينج بحد ذاته صعب، المينا ماركت هو التشالنج الإضافي تبعي. لأنه أنا لما بروح بحكي مع مستثمر ما بحكي له أنه اسمع طماطم شركة ألعاب بتعمل 1 2 3 4. أنا فعليا بروح عند المستثمر بحكي له مرحبا، أنا اسمي حسام جاي من المينا ماركت أو من الماركت العربي الميدل إيست. الميدل إيست هو كذا، وفي عنا كذا،
لسه متعرف،
بدي أعرف على الماركت. فأنا ببيع تو، يعني تو برودكتس، ببيع صح. المينا ماركت أول، بقنع لانه فورا بتجيك الاسئله انه المستخدمين بالماركت العربي اصلا بيلعبوا العاب. طب انتوا اصلا عندكم تليفونات سمارت فون؟ طب انتوا ايش الانترنت اللي عندكم؟ طب انتوا شو الانفراستراكشر اللي عندكم؟ طب طب طب. فانت بدك تشرح له كل اليوزر بيهيفير، بعدين بس يخلص ويحب الفكره
ويرتاح انه ببلش
احكي له عن الشركه. فهذا ضاف علي عبء اضافي مكرر،
سبيشلي انك انت بداك الوقت مع لما اخذت الانفستمنت ب 2013، كان يمكن زي ما انت حكيت الشركة العربية الأولى، فكان كتير في لازم تعطيهم معلومات وتريحهم انه انه احنا مش عايشين بالصحراء زي ما هم مفكرين بداك الوقت.
بالضبط بالضبط. يعني يعني برضو هم بالنسبة لهم لما انا وصلت على سيليكون فالي، هم جماعة البروجرام تبع 500 ستار كانوا عم بيحكوا انه احنا اسفين انه احنا جبناك هون، يعني مش عارفين صراحة كيف نساعدك، يعني احنا عم نحاول نساعدك بس مو عارفين كيف. لأنه المستثمرين بشكل عام بسيليكون فالي بيستثمروا على نطاق 50 كيلومتر بعيد عنهم. إذا حبوا يزودوها شوي بيفكروا بتكساس، يعني لو زودوها كثير بيفكروا بنيويورك. بس إنه يطلع برا قارة أمريكا ويروح يفكر مش بأوروبا أو مش بمكان تاني، ما يفكر بالميدل إيست، يحط مصاري مع واحد هلأ أتعرف عليه، يعني
كان إشي
إشي خارق صراحة. فطول الفترة اللي كنت عايش فيها في أمريكا كانت فترة ستريس إضافي. فأنا كنت طالع من عمان على فكرة إنه أنا هلأ رايح على تحقيق الأحلام وإنه طبعاً كل إشي رح يكون ممتاز، وصلت وتفاجأت في الواقع إنه لا، الموضوع طلع مش سهل، خصوصا إنه أنا كنت طالع مع أفكار وردية إنه السيليكون فالي المستثمرين مختلفين تماما عن المستثمرين تبعونا، بتقعد معه بتشرح له فكرتك، بكتب لك
دغري بسكر التشيك،
بكتب لك التشيك وبيعطيك اياه، وهذا مش حقيقي صراحة. كان علي اكثر من هدف. الهدف الاول اني افرجي الناس تراكشن، افرجي الناس انه الوعد اللي انا بوعده وبحكي لكم اياه فعلا بلش يتحقق على ارض الواقع. بس انا رحت على 500 ستارت ابس لحالي، انا ما عندي موظفين، ما عندي حدا، ما عندي بارتنر، ما عندي تكنيكال بارتنر. وانا قعدت في عمان قبل ما اطلع اشهر طويله ادور على تكنيكال بارتنر يطلع معي او حدا يطلع معي، يعني مستعد كنت اضحي ب 50% من حصتي مقابل اقنع حدا يطلع معي.
انا تيم يكون معك
موجود. بس ما في حدا طلع. فانا لوحدي، وكل الشركات اللي معي في كل البروجرام هم ناس تيمز اللي 4 5 7 10 بيعملوا ريفينيو جايبين الا انا. فوصلت لمرحله انه صاروا يحكوا لي البروجرام صار يحكي انه يمكن الحل الافضل بالنسبه لك انك تدور على مستثمرين عرب عايشين في امريكا، بحيث انهم هم يفهموا عليك اللي انت بتحكيه، لانه الامريكان مو فاهمين عليك انت شو اللي بتحكي. طب اذا مش عارف تلاقي عرب، دور على ناس مسلمين بحيث انه ممكن يكونوا. فانت بدك تدخل على لينكدين وتصير تدور او على انجل ليست وتصير تدور على ناس اسماءهم
عربيه مسلمه
شوي، فممكن يكون في عمر، علي، محمد، احمد، فممكن يكون من باكستان، ممكن يكون من شرق اوروبا، ممكن يكون من الهند، ممكن يكون من اي مكان، بس بركي انه هذا يكون في نقطه وصل بينك وبينهم. ما بعرف صراحة، يعني لحسن حظي إنه كان أول استثمار إجاني مش من يعني إجاني من مستثمر في الألعاب أمريكي. هو كان عامل شركة اسمها جيتار هيرو. جيتار هيرو لعبة كتير مشهورة اللي تكون في عندك جيتار بتقدر تعزف عليه أو درمز أو إشي زي هيك، وهو باع الشركة تبعته لأكتيفيجن $250 مليون. الإشي الوحيد، أنا طبعا كنت ببعت لكل العالم، الإشي الوحيد اللي حمسه إنه ليه هو إنه هو شاف a similar concept في حياته. لعمرك شفتي بالأفلام باليابان في machines الرقص dancing، بتكون في شاشة كبيرة وبيكون أنت بتعملي moves قدام هاي المشين، ومشهورة كتير في اليابان. فهو إيش عمل؟ أخذ هاي المشين على أمريكا وهي localized it، بحيث الأغاني اللي عليها بطلت أغاني يابانية صارت أغاني إنجليزية ونجحت. فهو حس إنه أنت بتحكي إنه أنت بدك تجيب ألعاب من برا تجيبها على العالم العربي، يمكن يكون interesting. فاسمع، بعطيك استثمار صغير، فبعطيك $25,000.
أوكي.
بعطيك $25,000 ونشوف. بس أنا $25,000 هدول بالنسبة لي كانوا بيسوا $1,000,000.
أكيد.
لأنه أولاً في واحد آمن، وثانيا هذا الشخص البروفايل تبعه رح يفتح لي بواب تانية. ففعلا وجوده ساعدني أجيب انفستر تاني بكمان $25,000، وانفستر ثالث بكمان $25,000. بعدين مستثمرين في العالم العربي
بصيروا يسمعوا،
صاروا يسمعوا فحكوا لي معناته أنت في أمريكا، معناته أنه في إشي عم بصير، فهي معطيك كمان $75,000. فصرت مجمع $150,000
هذا وإنت لما كنت بأمريكا
وأنا لساتني في أمريكا.
أوكي.
500 ستارت ابس. رحت للفاوندر تبع 500 ستارت ابس ديف، وحكيت له ديف انت اللي قررت تجيبني على امريكا، يعني انتوا اللي قررتوا تستثمروا فيي، فمش معقول انه هلا لازم تدعموني. فقرروا انهم يستثمروا فيي برضه حوالي $100,000 اضافي. هلا الاستثمار الاول، عشان تعرفي برضه الصعوبه والتحدي اللي انا كنت فيه، الاستثمار الاول كان $37,000.
أوكي.
لما انا رحت على امريكا بال $37,000 يفترض مني ابني شركه،
هم بعتوك اياها زي
كاش مقابل 5% من الشركه.
واو. اوكي.
ف $37,000 مفروض فيهم اني اسكن في امريكا 6 أشهر، استاجر بيت، اكل واشرب واعيش، عين فريق، واسس شركه، واكبر الشركه. طب كيف يعني امريكا غاليه جدا، اجار البيت $2,500 بالشهر،
هي زي كانها بوكيت ماني لحالها يعني.
يعني صعب جدا. في ناس تفكروا انه مبلغ ضخم، بس مش يعني كان بعمان ممكن يساعدنا، بس بامريكا كان كثير غالي صراحه. فالحمد لله هذه نواه المشروع كانت اكسترا فاليديشن لإلي انه اللي عم بعمله في بوتنشل وبقدر ارجع على الاردن وبلش. بحكي في ايام كانت كثير صعبه صراحه، صعبه جدا، انه كنت مقتنع فيها انه خلص انا وصلت ل يعني نقطه اللا عوده، وعلى الاغلب خلص بدي اروح. بتذكر في يوم مر علي انه انا كنت يعني صحيت يومها الصبح اني انا بدي اروح هلا للجماعه اللي مدراء البروجرام، واحكي لهم اسمعوا ضايل معي في البنك كانه $25,000 من المصاري اللي اعطوني اياهم، بدي ارجع لكم اياهم وبدي اروح. والله العظيم انه بدك تتخيلي انك انت شو الليفل اللي ممكن تكوني وصلتي له حتى توصلي لمرحله انه مش
بدك تترك خلص،
مش قادر اكمل. ويمكن احد اصعب هاي الاشياء هي انك لحالك. فلما الواحد بيكون لحاله ما في حتى هذا
اي نوع دعم معنوي،
مش موجود.
تحكي مع حدا،
واحد يحكي له، خصوصا كل يوم تحديات، كل يوم مشاكل. طب بركي بتحسن شوي الوضع، بركي يتغير شوي. بتذكر انه في ليله ما نمت فيها، ضليتني ساحبها للصبح عشان بخلص قاعد، لانه عم بحاول اعين ديفلوبر، مش قادر اعين ديفلوبر، وعم بحاول اشوف ناس مش فانا ولا بتعرف شغله، يعني ما رح تنحل هاي المشكله اذا انا حليتها، فخليني استرجع ذكريات الكمبيوتر ساينس تبعتي وانا اصلا بشتغل جرافيك ديزاين، فانا تحولت ل جرافيك ديزاينر ديفلوبر، اتعلم فيهم واتعلم كل يوم بعد ما يخلص البروجرام اني انا ابرمج. فبرمجت لعبتي انا الاولى وبرمجت وعملت الديزاين تبعها وعملت الكونتنت تبعها وركبتكم كلهم على بعض. ومتذكر كان في ليله انه بكره في كونفرنس في انفسترز ولازم اروح افرجيهم اشي، فسحبت طول الليل والكونفرنس ببلش على 10، فروحت على الصيدليه واشتريت في شيء بامريكا هيك 24 hours تشربه بعطيك بوست. فشربت النينه ورحت حضرت الكونفرنس وروحت على البيت على 12 بالليل. بس حسيت حالي هيك انجزت شيء. بس كثير ايام صعبه، يعني ناس بتفكر انه يمكن خلاص انت رحت على امريكا معناته امورك تيسرت والامور انحلت، ولكن كانت فعلا 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 عصيبه. اضف الى ذلك هو انه بالاضافه لكل هذا الحكي، هي كانت بالنسبه لي كلها على بعض تجربه جديده، اعيش لحالي برا بيت اهلي،
مش بوطن عربي،
مش بوطن، بدي اهتم بكل شيء، انا بدي اشتري اكلي وبدي اغسل وبدي اعمل وبدي اسوي. صراحه لايف تشينجينج اكسبيرينس، بتغير لك حياتك تماما. ولكن اليوم لما برجع بطلع عليها بحكي قد ايه رهيب كان صراحه، الحمد لله. بس it was very very challenging.
يعني حسام هلا كل شيء عم تحكي، يعني دام بسمع قصص من ناس اشخاص بيحكوا انه لما تحس كل شيء مسكر قدامك بيكون it's a sign او رساله او انه لازم يا تسكر او تغير الشيء بتعمله. هيك ناس بيحكوا. في اشخاص مثلا زيك بحس لو في مرحله بحياتك قررت انه to give up باحلامك وتكون عندك وظيفه او تشتغل شيء ثاني، كان لهلا ما وصلت لايش انت هلا وصلت معه بطماطم. كيف الواحد بيعرف انت كيف قدرت تكون واثق ان امتى واحد بيعرف امتى يبلش وامتى يترك؟ تعرف هاي المرحله شيء كثير صعب.
صح صراحه كنت يعني كنت احاول اخلي الفيدباك دائما شغال، يعني انا كنت مستعد وبروح رياضيه جدا اني اسكر واروح بدون ما انه احس حالي انهزمت وانه اخس، كان مستعد اغير، يعني ما في مشكله. حتى البروجرام نفسه اللي انا كنت فيه 500 كانوا ضلهم يحكوا انه اذا انت حسيت انه انت فكرتك مش راكبه مش ضابطه
مش بقتنع فيها
عادي ندعمك انك تاخذ اتجاه ثاني، ما في مشكله. فانا كنت دائما يعني وكنت دائما افكر بانه كثير في من الانتربرينورز اللي احنا بنعرفهم اصحابنا فعلا وصلوا ديد اند، بس ضلوا يعني ضلوا يحاول بهذا الديد اند ما يخلص. لازم البني ادم يعرف انه في مرحله معينه انه الموضوع ما له دخل بصير بالبرسيستنس. البرسيستنس هو انه انت عارف انه في شيء انت عم بتقدمه له فاليو لانك انت شايف الامثله الثانيه على نجاحه والاكسس له سهل، ولكن التحدي تبعك مثلا ممكن يكون شويه مصاري او الناس تفهم اكثر اللي انت عم بتحاول تعمله. اذا جربت مره ومرتين وثلاثه واربعه وعشرة، اظن هذا هو الفرق الرئيسي بين being persistent.
صح.
على شيء اذا شفت منه light at the end of the tunnel
وفي value واضح.
في value واضح.
طب حسام هلا لما اسست شركه طماطم 2013، ايش كان الهدف الرئيسي من وراها او ايش كان السبب انك بدك تاسسها بهذاك الوقت؟
سو الهدف الرئيسي كان انه انا شفت بزنس اوبورتونيتي لالعاب ناجحه عالميا سهله الديفلوبمنت وكثير حلوه. انا بحب العبهم واصحابي بحبوا يلعبوهم والناس اللي بعرفهم بحبوا يلعبوهم، كل حدا بيلعبهم. العاب مثلا زي العاب الذكاء، الكويز، التريفيا، ال اربع صور وكلمه واحده، درو سمثينج اللي مثلا انت بترسمي وانا برسم وبنحذر، كل هاي الالعاب. هاي الالعاب كثير حلوه وسهله ومتاحه ولكنها مش بالعربي، فانا كيوزر عربي انجليزياتي حتى لو كانت ممتازه صعب العبهم لاني مش فاهم الجو اللي هم عم بيحكوا فيه. يعني يمكن هم عم بيحكوا عن إشي كثير مشهور في امريكا
انت ما تكون فاهم
إشي. طب انا مو فاهمه فكلتشرلي مش مفهوم، مش from a language perspective.
صح.
فحسيت انه طب بتعرف شغله، ممكن نجرب نعمل هاي الالعاب نطلعها بالعربي وتنجح. وتوسعت الفكره شويه صغيره اكثر انه طب شو في كمان اليوزرز العرب بحبوا العاب، فدخلت على عالم انه العاب السيارات. ف فمثلا كمثال لما بلشنا نعمل ألعاب سيارات كان في عندنا فريق متخصص عندهم خبرة في ألعاب السيارات. ألعاب السيارات العادية العالمية هي دائما بتركز على الألعاب على السيارات السوبر كارز، فأنت مثلا تطلعي في سباق مع بين فراري ولامبورغيني وهذا الحكي. فالفرق الرئيسي بين هاي الألعاب والألعاب اللي العرب مثلا ممكن يحبوهم في الخليج بشكل عام، إنه هو لما بده يعمل سباق مع أصحابه بالشارع ما حيكون معه لامبورغيني، حيكون معه تويوتا كامري أو هايلوكس أو إشي زي هيك، وبده يطلع يطعس بالجبال وبده يطلع يفحط ويهجول ويطلع ويعمل ويسوي، والأغاني اللي بده يسمعهم بدهم يكونوا نوع معين من الأغاني، وبده يكون الشوارع شكل هكذا
عشان يعيش التجربة هم بيلعبوا بالجيم.
فأنا هون صارت الفكرة إنه كيف باستطاعتنا تقديم تجربة مستخدم تكون مناسبة للثقافة العربية. هذا صار الثيم العام للشركة اللي صار يتطور على مدار الأيام، إنه كيف ممكن نقدم ألعاب مناسبة للثقافة العربية، تناسب المحتوى العربي، تناسب الثقافة العربية. فصرنا نعمل أكثر من نوع ألعاب يكونوا متخصصين في هذا المجال. فركزنا كثير على ألعاب الكويز والتريفيا وهاي نوعية، ركزنا كثير على ألعاب السيارات، فعنا ألعاب سباق وتفحيط وهجولة وغيره وتطعيص. وبعدين صرنا نتوجه أكثر لألعاب الكارد والبورد، فاشتغلنا على ألعاب زي البلوت، ففي لعبة مشهورة اسمها VIP بلوت، ألعاب الطرنيب، التريكس، هاي النوعية من ألعاب اللودو، ألعاب البورد بشكل عام. فصار عندنا يعني سبكترم واسع من نوعية ألعاب مختلفة تناسب الثقافة العربية.
أدي بياخدكم وقت إنكم تلوكالايز الجيمز؟ يعني الديتيلز بتدخلوا فيها مش معقول، ناحية أغاني الكاركترز، اللبس تبعهم بتغير، اللغة بتصير السعودية إذا الجيم تروح السعودية. أدي بياخدكم وقت تحللوا المنطقة وتعكسوا الكولتشر تبعها أو ثقافة بالجيم، لأنه هذا الإشي لحاله عالم إنه بتعملوا.
شوفي، هو بالبدايات دائما بياخد كثير وقت أطول لأنك تكون تتعلم، بس بعدين بصير أسهل وأسرع لأنه الفريق بصير عنده خبرة وبصير يعرف كثير. فاليوم مثلا إذا إحنا بدنا نعمل ماركتينج للعبة ما بنقضي وقت كثير طويل تو ريسيرش كيف نعمل ماركتينج، إحنا بنعرف كيف لأنه جربنا. خصوصا لما بتكوني جربتي إشي مشابه، لما بدك تطلعي إشي مثلا تماما جديد، يعني فلنفترض نطلع لعبة حرب مستقبلية وإحنا ما عمرنا طلعنا لعبة حرب مستقبلية، معناته بدي أرجع لسكوير زيرو أفكر وأحلل وأعرف شو بالضبط اللي لازم نغيره ونعدله ونعمله ونساوي. بس مثلا طلعنا لعبة شدة خلص ستريت فورورد واضح، فبتصير المهمة كتير أسرع. بس بشكل عام تعريب لعبة بياخد يمكن 3 أشهر تقريبا لتكون جاهز، بعدين بدك كمان 3 أشهر تستينج وتتأكد، فبدك يعني بهالرينج لحد ما يكون في عندك إشي جاهز تطلع فيه للماركت.
أنا كتير جبالي أعرف كيف قدرت تأسس كولتشر كتير واضح جوا شركة طماطم. يعني أي حدا من الموظفين بسأله إنه مثلا وين بتشتغل بحكي لها طماطم، كيف بحكي عن الشركة زي كأنهم يعني رايحين على مدينة ملاهي ومبسوطين، وكيف بوصفوا زي كأنهم هم يعني بارتنرز فيها وحبهم إلها مو عادي. فاحكينا كيف قدرت توصل لهالمرحلة وكيف اشتغلت على الموضوع؟
يمكن أحد الأسباب الرئيسية اللي أدت لطماطم تكون اليوم هي هيك فن انفايرمنت هو أني أنا اشتغلت بأكثر من شركة في حياتي من قبل، وهاي صراحة أدفانتج. بحكي للناس دائما انه لما بدك تبلش رحلتك في عالم ريادة الاعمال كويس انك تكون اشتغلت في مكان قبل، حتى تعرف تقارن، حتى تشوف الكويس واللي مش كويس ويكون طموحك دائما اعلى. ففي شركات انا اشتغلت فيها كان جوها جامد كثير وممنوع تضحك وممنوع تتحرك من محلك وممنوع تمشي وممنوع تروح، وفي شركات كانت اكثر فن. بالتأكيد إحنا شركة ألعاب، فالمنطق تبعنا إنها تكون فن
مسلية.
يعني مش منطق أبداً إنك تكون يعني هيك كتير، مع إنه في شركات ألعاب تانية الجو العام تبعها كتير جامد وإنت بتيجي مبرمج بتعمل برمجة، ولكن أظن الإنسبيريشن الرئيسي اللي صار معي في حياتي كان برضو من تجربتي ب 500 ستارتابس في أمريكا، اللي كانت تتمحور حوالين الترانسبرنسي أو الشفافية في التعامل مع الناس. إذا أنت عم بتحاولي تبني شركة فبدك كل حدا يكون بيعرف شو عم بصير. بيعرف مثلا أنه والله قدين بارح عملنا مصاري، قدين بارح صرفنا مصاري، مين ناويين نعين، مين ناويين نروح، مين ناويين نتوسع، نطلع نسوي، نحضر مؤتمر ما نحضر مؤتمر. كل حدا لازم يكون عارف. وصراحة بسبب كثير حساسيات وبسبب كثير مشاكل هذا الموضوع versus the closed environment. ولكن قررت انه رح أعملها. كثير واجهت بالنقد صراحة من الناس انه شو بتحكي، ما تحكي للناس، ما في داعي، تفتحش عيون، تعمل لك مشاكل. ولكن هذا أدى لكل الموظفين أتليست القدامى بالشركة إنهم يآمنوا تماماً إنه هاي الشركة شركتهم، وإنه لأنه والله حسام عم is trusting us بكل هاي النوعية من المعلومات، معناته إحنا أهل الثقة، فإحنا رح نحافظ على هاي الشركة زي كأنها بيتنا وأكثر. وهذا بعد شوي شوي أدى لإنه الناس تصير يعني to cascade down هاي الـ هاي الكلتشر والانفايرمنت مني للمدراء الاقسام للمدراء اللي عندهم وبقيه الموظفين. واظن هذا هو يمكن المعيار الرئيسي اللي ادى لهاي الكلتشر تضلها ثابته وكونسيستنت بالشركه.
اكيد يعني انت لما تكون عم تشارك مع موظفينك الوضع الحقيقي اصلا بالشركه بتكون بكل شفافيه، بتعطيك تعمل نوع من العلاقة اللي كتير حلوة بينكم زي كأنكم عائلة، من ما إنه مدير قاعد عم بحكي للموظفين عم بشبح قدامهم ما عم بيكون حقيقي، مثلا بيكون وضع الشركة مش كتير منيح. وبعطي some sense of ownership كمان للموظفين، بحس إن هم جزء منها لهاي الشركة
100%. هذا هو أظن الإشي كتير مهم. أضف إلى ذلك حاولنا نعمل إشي إنه بناء على تجربتي السابقة في الحياة كانت إنه فكرة إنه الموظفين يكون عندهم حصة بالشركة إشي أساسي. وبشوف كتير من رياديين الأعمال اليوم بيعطوا حصص أو بنسميهم إيسوبس بالشركة، ولكن بيعطوهم دائما للمدراء أو الناس اللي كتير سينيورز. في طماطم قررنا إنه لا، إحنا رح نعطي إيسوبس لكل حدا، فمين مكان يكون.
واو صراحة رهيب.
فأفري سينجل بيرسون بالشركة حتى لو أخذ حصة بسيطة، ولكن هذا الحكي فيه إله أثر إيجابي. والإشي اللي يمكن الليفل الأعلى من هذا الحكي إنه إحنا قررنا ناخذ هذا الموضوع لليفل اعلى، وهو انه كل ما بنعمل فند ريزنج في الشركه مستعدين احنا نرجع نشتري منك الحصه اللي احنا اعطيناك اياها عشان تو ليكويديت، ونرجع نعطيكي كمان مره غيرهم. لانه كانت دائما التحدي انه بسيليكون فالي مثلا الحصص لما يعني انت لما بتدخلي على شركه وبتحكي انا بدي راتب 500 دينار، الاهم من ال 500 دينار قديش بدكم تعطوني ستوكس.
صح.
اهم بكثير من راتبي. في العالم العربي مش مهم، لانه طب شو يعني ايش اعمل فيهم هذول، هاي عباره عن دوكيمنت راح اخبيها في البيت ومنشوفكم، لانه ما عندنا اكزيتس وما عندنا شركات بتروح بوبليك زي امريكا. فبالتالي كيف بده الموظف يامن بانه هاي الدوكيمنت لها فاليو؟ فحسينا انه it might be a good opportunity to allow الناس to liquidate هاي الدوكيمنتس اللي معاهم. وهذا كان له أثر كثير إيجابي بإيمان الناس أكثر برضو بهذا الموضوع.
أكيد أكيد طبعا. أظن أنا أول مرة بسمع شركة بتعمل هيك صراحة.
أظن يعني مش إشي
مش إشي كومن أو هيك. طب حسام خلينا نحكي بالنسبة للتطور لشركة طماطم من ناحية عدد الموظفين هلا وصلتوا له، الجيمز اللي عملتوها، داونلودز للجيمز، عدد الأكتيف يوزرز عندكم بير مانث، أدي وصلتوا له هلا؟
سو طماطم من يوم ما تأسست لليوم من 2013، الحلو انه هاي السنة طماطم بتدخل سنتها العاشرة. وهذه يعني مايلستون كثير.
امتى بيكون انيفرساري تبعكم؟
شهر 10.
اوكي. بدنا حفلة كبيرة
صراحة. لازم لازم حفلة كبيرة. اليوم صار في عنا اكثر من 150 مليون داونلود اكروس الجيمز تبعتنا. في عنا اكثر من مليون ديلي اكتف يوزرز بيلعب الالعاب كل يوم. عندنا 5 ألعاب هم الأكتف الرئيسيين في الشركة. VIP بلوت، جلسات، عندنا ونس، عندنا تحدي الملوك، وعندنا كمان مجموعة ألعاب جديدة إن شاء الله جاي قريبا. فعندنا ملكة الموضة فصراحه في دايفرسيتي كبيره بنوعيه الالعاب زي ما حكينا، انه كل نوع لعبه بتتجه باتجاه للتركيز عليه. اليوم صار في عندنا 120 موظف، معظمهم بالاردن، ولكن عندنا ايضا موظفين في مصر، عندنا موظفين في السعوديه، عندنا موظفين في الهند، وعندنا تكنيكال تيم في اوروبا، في بين اوكرانيا وبولندا وشرق اوروبا. وان شاء الله الطموح انه نوصل ل 200 موظف قريبا هاي السنه. يمكن احد اهم الاشياء اللي عملناها السنه الماضيه وهذه السنه هو اطلاقنا لمنصه جديده اسمها طماطم بلس. وطماطم بلس ممكن تغير شكل البزنس موديل اللي احنا بنشتغل عليه. وهذا اشي حلو انه بعد 9 سنين من الشغل نكون احنا عم نفكر انه بدنا نعمل تغيير جذري.
اوكي حسام، احنا هلا بنهاية الحلقة، عندي سؤالين اسألك اياهم اخر اشي. او اشي، ايش عندك نصيحة بتقدمها للاشخاص هلا حابين يبلشوا شركاتهم، نحكي بالجيمينج اندستري؟
الجيمينج اندستري صراحة واعدة جدا، وجد بحاول قدر المستطاع انصح الناس انهم يفكروا فيها. هلا طريق الجيمينج شوي مختلف عن الشركات الريادية التانية، بحيث انك انت احتمال ما تضطر تحكي مع مستثمرين. كل اللي بيلزم حتى انك تعمل جيم تكون حلوة هو البرمجة، قدرتك على البرمجة وقدرة الفريق على الديزاين او تكوين فريق. فهو فريق مكون من شخصين او 3 اشخاص قادر على تطوير لعبة ناجحة. بضل العلاقة التانية بينك وبين الببليشر اللي مستعد ينشر اللعبة تبعتك ويخليها توصل للاعبين. والببليشرز معبيين على مستوى العالم. فكر في لعبة ما تكون مصممة للعالم العربي، فكر في لعبة مصممة للعالم ككل، فاحتمالات نجاحك بتكون أكبر وأوسع. الجيمينج سهل الدخول لإله، ولكن الناس بتفكر إنه كثير صعب لأنه جامعاتنا ما بتدرس أي إشي له دخل في الجيمينج. ففرصة أي طالب دارس كمبيوتر ساينس أو سوفتوير إنجينيرينج أو أي شيء يتعلق بالبرمجة، أو حتى لو مش دارس بالجامعة بس بحب البرمجة، ففرصة النجاح تكون كثير عالية إذا الواحد قرر يعمل ألعاب ويطور ألعاب. وأنا بعرف شباب محليين مثلا بنوا استوديو الخاص فيهم واليوم بيعملوا ما شاء الله ملايين سنويا بالأرباح. فهذه فرصة للناس تدخل على هذا العالم وتفكر فيه وتركز عليه.
أوكي، فأنت بتنصح وبتشوف أنه في فرصة بهذه الاندستري؟
بالتأكيد.
حسام، آخر سؤال عنا يا معك، إيش بالنسبة لك النجاح؟
النجاح هو أنك تكون دائما بتحس بأنك بتتطور. يعني كل سنة بتمر عليك ما تكون زي السنة السابقة، من ناحية أنك أنت صرت شخص أفضل، صرت أفضل ماديا معنويا، صرت تشوف الأمور من طريقة مختلفة. الأشياء اللي كانت تخليك مش مبسوط زمان اليوم ما عندك مشكلة فيها، يعني يكون نفسيا أنت مرتاح أكتر. أظن هذا هو المعيار الرئيسي للنجاح. كل ما كانت حياتك فيها توتر أقل، معناته لازم تكون عارف حالك أنك نجحت أكتر. العدو الإنسان الرئيسي هو التوتر والسترس. فإذا بنشال هذا الحكي بصير النجاح كتير سهل التحقيق. طول ما الإنسان في بانيك مود أو في شعور الرعب والخوف على المستقبل، بتكون الرؤية قدامه هيك مشوشة ضبابية، فما بيعرف يشوف النجاح. كل ما صار الإنسان عنده هيك inner peace وclarity، النجاح بصير قابل للتحقيق. بالتأكيد النجاح صعب، بيحتاج شغل وعمل وجهد وpersistence ومثابرة بشكل يومي، ولكنه جدا 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 قابل للتحقيق. بغض النظر، لكل شخص يمكن معنى نجاح مختلف. في ناس نجاحهم هم انهم يربوا اولادهم كويس، في ناس نجاحهم انهم يكونوا رياضيين رقم واحد، صحتهم منيحه. بغض النظر شو معنى النجاح لإلك، المثابره هي الاساس للنجاح.
صح 100%. حسام، شكرا كثير على وقتك اليوم وعلى الحكي، مشاركتك معنا بكل رحلتك الرياديه. Thank you كثير.
شكرا كثير لك، وصراحة يعني بتمنى انه هذا يكون هيك اثرى حياة الناس شوية صغيرة، واي حدا بحب يتواصل معي يسالني اي سؤال اي شيء انا يعني دائما موجود. انا اسف ما صح لنا نعمل هاي المقابله ابكر بس
صح
بس انا موجود اي شيء بدكم اياه.
اوكي ثانك يو سو ماتش. شكرا حسام.
اهلا.